بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه محاضرة بعنوان أخلاق حملة القرآن أو أخلاق أهل القرآن، وفيها نقاط كثيرة أو موضوعات فرعية ربما نضطر إلى حذفها ونقتصر على ما يمكن أن يسع الوقت له إن شاء الله. أيها الإخوة الكريم، أما القرآن والحديث عنه فهذا حديث لا يمل، والمسلمون في قلوبهم حب القرآن وحب تلاوته، وجاء في فضل قراءة القرآن الأحاديث الكثيرة، منها ما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. والحديث رواه البخاري ومسلم. وتأملوا أيها الإخوة هذا الحديث لتجدوا أن للقرآن أثرا حتى على المنافق، أثرا حتى على المنافق في أن جعل ريحه طيب. نعم، هو طعمه مر لكن ريحه طيب بسبب القرآن، يعني ظاهره. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وسورة آل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. رواه مسلم. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين. يعني إذا أردت أن تغبط أحدا فلا تغبط إلا اثنين. الأول رجل آتاه الله القرآن، أعطاه الله حفظا للقرآن، فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، هذا الذي ينبغي أن يغبط. ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. رواه البخاري ومسلم. أما ما عادهما فلا تغبطه. وعن عبد الله بن مسعود يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والحديث صححه الألباني ورواه الترمذي. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له، هكذا رواية البخاري، وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، يعني مع الملائكة. ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران. رواه البخاري ومسلم. حفظ القرآن له مزية وله فضل، يدل على ذلك مجموعة من الأدلة، منها عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، قالوا يا رسول الله من هم؟ قال هم أهل القرآن، أهل الله وخاصته. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني. أيها الإخوة، ولله المثل الأعلى. عندما يقال هذا الشخص أو هذا الإنسان من خاصة الشيخ فلان، من الملازمين للشيخ عبد العزيز بن باز، من الملازمين للشيخ محمد بن عثيمين، عندما نسمع مثل هذا، مثل هذا الوصف، فإن مثل هذا الشخص يرتفع في أعيننا. ماذا لو قيل هذا الشخص من أهل الله؟ أهل القرآن هم أهل الله. عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. رواه الترمذي وصححه الألباني. هذا متى؟ في يوم القيامة. يوم القيامة توجد مصاحف؟ توجد مصاحف؟ لا. إذن يقرأ من أين؟ من حفظه، من حفظه. ولذا سألت أم الدرداء، سألت عائشة رضي الله عنها كما ذكر الآجري، سألت عائشة رضي الله عنها عمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن، ما فضله على من لم يقرأه؟ إذن دخل الجنة وهو لم يقرأ القرآن، يعني غير حافظ، أدخله الله عز وجل الجنة. وأدخل الله عز وجل الجنة رجلا يقرأ القرآن، يعني يحفظ من القرآن أو يحفظ القرآن كاملا. فقالت عائشة: إن عدد درج الجنة بعدد آي القرآن، فمن دخل الجنة ممن قرأ القرآن فليس فوقه أحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا ربي حله، يعني ألبسه حلة، يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول: يا ربي زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا ربي ارضى عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارقى، وتزاد بكل آية حسنة. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، وحسنه الألباني. وعن عقبة بن عامر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن القرآن جمع في إهاب، يعني في جلد، ثم ألقي في النار ما احترق. رواه أحمد والدارمي والطبراني وحسنه الألباني. يعني لو أن هذا القرآن حفظه إنسان، حفظه في صدره كأنه جمعه في جلده، فإنه لو ألقي في النار ما احترق. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: من جمع القرآن فقد حمل أمرا عظيما، لقد أدرجت النبوة بين كتفيه، غير أنه لا يوحى إليه، فلا ينبغي لحامل القرآن أن يحل في جوفه. بل أكثر من ذلك أيها الإخوة، أمرنا نحن المسلمين، أمرنا أن نحترم ونقدر ونجل ونكرم صاحب القرآن. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وتعرفون الحديث الذي رواه البخاري في قتل أحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ثم يقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إليه إلى أحدهما قدمه في اللحد. الآن هؤلاء القتلى شهداء، شهداء، يقدم النبي صلى الله عليه وسلم في اللحد الأفضل. ما درجة الفضل؟ أين ميزان الفضل في أخذه للقرآن؟ وتعلم القرآن وتعليمه أيضا له فضل. ويكفي في هذا حديث البخاري ومسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أفضلكم أحسنكم من تعلم القرآن وعلمه. وفي الحديث في تعلم القرآن حديث عقبة بن عامر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم. فقلنا يا رسول الله نحب ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع ومن أعدادهن من الإبل. رواه مسلم. الآن أهل الصفة فقراء, أهل الصفة فقراء لا يملكون شيئا, يدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيقول لهم أيحب أحدكم أن يذهب أن يغدو يعني يذهب مبكرا إلى بطحان مكان وادي قريب من المدينة أو إلى العقيق أيضا وادي آخر قريب من المدينة فيأتي بناقتين كوماوين يعني من أفضل النوق. طبعا الناقة أصلا في الأصل هي من أفضل أموال العرب عندهم, فتكون أفضل أفضل الأموال. الآن هؤلاء المتحدث إليهم فقراء, فقراء. والفقير عندما تمنيه ليس مثل الغني, عندما تملك سيارة فارهة من أعلى السيارات فأمنيك بسيارة قليلة لا تلتفت إلى ذلك, لكن عندما تكون فقيرا لا تملك شيئا فأمنيك بأمر كبير جدا تشتاق إليه, فيقول تذهب فتأتي بناقتين كوماوين بغير إثم ولا قطع رحم. قالوا كلنا نحب ذلك يا رسول الله. فقال أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين, ليست سورتين, آيتين, يعني كل آية أفضل من ناقة, آيتين فقط خير من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين. طيب وثلاث آيات خير من ثلاث, وأربع آيات خير من أربع نوق, وخمس خير من خمس, حتى قال ومن أعدادهن من الإبل, يعني حتى تصل إلى ما شئت, تعلمت عشر خير من عشر. القرآن يشفع لحامله ولقارئه يوم القيامة. جاء في الحديث الذي رواه أحمد وصححه الألباني عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه, ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه, قال فيشفعان, فيشفعان. ولاحظ أيها الأخ الكريم, لاحظ القرآن والصيام, الصيام وقراءة القرآن من أقوى الأسباب لتقوية الإيمان, من أقوى أسباب تقوية الإيمان قراءة القرآن والصيام, لأن هاتين العبادتين لا يكتفي المسلم بهما في الغالب. ولاحظوا هذا, عندما يقرأ القرآن يجره قراءة القرآن إلى شيء آخر, وعندما يصوم المسلم يجره الصيام إلى شيء آخر. وفيهما أيضا تقوية لملكة المراقبة والمجاهدة, عفوا, لملكة المجاهدة عند الإنسان, لأن خصوصا الصيام فيه تقوية للمجاهدة عند المسلم حتى يستطيع أن يترك ما يريد متى ما أراد. وعن جابر قال قال صلى الله عليه وسلم القرآن شافع مشفع وماحل مصدق, من جعله أمامه قاده إلى الجنة, ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. رواه ابن حبان وصححه الألباني. أيها الإخوة, عندما نريد أن نقرأ القرآن قبل أن ننتقل إلى أخلاق حملة القرآن, عند قراءة القرآن لعامة الناس سواء كان لحامل القرآن الذي يقرأه آناء الليل وآناء النهار, أو كان لعامة الناس الذين يقرؤونه قرأوه نظرا أو قرأوه حفظا, هناك آداب ينبغي أن يتأدب بها المسلم. عندما نقول آداب لا نقصد بها أنها آداب مستحبة فقط، لا، قد يكون هذا الأدب واجبة. من هذه الآداب أول أمر الإخلاص، الإخلاص، لأن قراءة القرآن عبادة، والعبادة لا تقبل بدون إخلاص. الكلام عن الإخلاص أيها الإخوة كلام طويل جدا، لكن أيها الإخوة الشيء الذي أريد أن أقوله هو أننا حقيقة قد لا نعرف الكلام عن الإخلاص إلا من خلال الكلام النظري فقط، أما عند التطبيق فالإخلاص شديد، ليس بالصورة التي نتصورها أيها الإخوة. نعم قد يعمل المسلم عملا هو يرى أنه فيه مخلص، الحقيقة أنه ربما يكون كذلك لأن عنده أصل الإخلاص، بمعنى آخر أن الباعث إلى هذا العمل ليس إرادة غير وجه الله عز وجل، لكنه يريد وجه الله، لكن أحيانا ينتقص إخلاصنا بأننا نريد شيئا مع وجه الله عز وجل، سواء كان هذا في بداية العمل أو طرأ بعد ذلك. وكلما وجد شيء من ذلك فإنه ينقص من العمل بقدر ما نقص الإخلاص، ينقص من أجر العمل بقدر ما نقص من الإخلاص، حتى إنه ربما أفقد الثواب كاملا، بل ربما أكثر من ذلك، انقلب إلى سيئات بسبب إذا عدم الإخلاص تماما. من أيضا الآداب الاستحضار أنه يناجي الله عز وجل، وأنه يقرأ كتاب الله عز وجل، وحاله حال من يرى الله. أيضا من الآداب الطهارة، سواء كانت الطهارة من الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر. أما الحدث الأصغر فالطهارة لكي نلامس أو نلمس القرآن، لكي تمس المصحف فلا بد أن تكون طاهرا الطهارتين الصغرى والكبرى، من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر. أما الطهارة من الحدث أما القراءة من الصدر أو حفظا فإن هذا لا تشترط له الطهارة من الحدث الأصغر، وإن كان الأفضل ولا شك الطهارة. أما الحدث الأكبر فإنه إن كان هذا الحدث الأكبر جنابة فإن الجنب يمنع من القرآن، لا يقرأ القرآن، لا يمس المصحف، بل ولا يقرأ القرآن حتى ولو كان حفظا. أما إذا كان الحدث الأكبر حيضا أو نفاسا فإن هذا فيه خلاف بين العلماء، والذي يظهر والله أعلم بأن الراجح هو أن للحائض والنفساء أن تقرأ القرآن دون أن تلمسه، دون أن تلمسه. يمكن أن تلبس قفازين، يمكن تقرأ من حفظها، يمكن، وهذا الذي رجحه الشيخ ابن عثيمين عندما تكون هذه المسلمة محتاجة إلى قراءة القرآن، كأن تكون تراجع تخشى من نسيانه، أو تكون تعلم أو تتعلم. من الآداب أيضا أيها الإخوة اختيار المكان الذي يقرأ فيه المسلم القرآن، إن كان يريد أن يقرأه على حال طيبة وحال جيدة من التدبر، فالمكان الذي فيه مشغلات وملهيات وربما تشوش على الذهن قد لا يناسب للإنسان أن يقرأ فيها. طبعا هذا الكلام نقول هذا هو الأفضل، لكن لا يعني هذا أن الإنسان لا يقرأ إلا إذا وجد هذا المكان. ربما لا تكون الأمور أحيانا مهيئة لك لكي تقرأ في مكان صالح للقراءة، قد تكون أنت مثلا في سيارتك فتريد أن تقرأ من حفظك، قد تكون في السوق، قد تكون في مكان آخر، فلا نمنعك من القراءة، لكن إن أردت الحالة الجيدة والحالة الفضلة في القراءة لكي تستحضر ما تقرأ فإن أفضل مكان للقراءة المكان الذي تذهب فيه المشغلات مثل المسجد. من الآداب أيضا الاستعاذة عند القراءة والبسملة في أول السورة. من الآداب أيضا القراءة بخشوع، القراءة بخشوع بل وحزن. كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقرأ القرآن ويصلي بهم يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. قرأ عمر رضي الله عنه سورة سورة يوسف فبكى، بكى حتى سمعوا بكاءه من وراء الصفوف. وعن هشام بن حسان قال ربما سمعت بكاء محمد بن سيرين في الليل وهو في الصلاة. وفي هذا قصص كثيرة. من الآداب أيضا عدم الإسراع والهذرمة في القراءة، عدم الإسراع والهذرمة في القراءة. من الآداب أيضا اجتناب الضحك واللغط، بل واجتناب الحديث أثناء القراءة. كان ابن عمر كما في صحيح البخاري لا يتكلم حتى يفرغ مما أراد أن يقرأه. من الآداب أيضا أنه إذا مر بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب تعوذ بالله. عند مسلم عن حذيفة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة ثم مضى، فقلت يصلي بها في ركعة فمضى، فقلت يركع بها ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران ثم فقرأها، يقرأ مترسلا. إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. يقول حسين الكرابيسي بت مع الشافعي ليلة فكان يصلي نحو ثلث الليل فما رأيته يزيد على 50 آية، فإذا كثر 100 آية، وكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله، ولا بآية عذاب إلا تعوذ، وكأنما جمع له الرجاء والرهبة جميعا. من الآداب أيضا السجود عند آية السجدة. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله، وفي رواية يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. رواه مسلم. من أيضا الآداب تحسين الصوت عند قراءة القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. رواه البخاري ومسلم. يعني ما استمع الله عز وجل مثل استماعه لنبي حسن الصوت يقرأ القرآن يجهر به بصوت حسن. وقال البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع الكرام البررة وزينوا القرآن بأصواتكم. وروى أحمد وأبو داود والنسائي عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم. صححه الألباني. ولذلك تلاحظ أيها الإخوان بعض القراء عندما يقرأ تشعر بلذة لقراءة القرآن، لأنه يعطيك فعلا كيف يقرأ المسلم القرآن بصوت ندي يؤثر في النفس. روى ابن ماجه في حديث صححه الألباني عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله. يعني من خلال قراءته ترى أنه ممن يخشى الله عز وجل. فينبغي لمن رزقه الله عز وجل حسن الصوت بالقرآن أن يعلم أن الله قد خصه بخير، فليعرف قدر ما خصه الله به، ويكون مراده من إسماع الآخرين التأثير عليهم لا كسب ثنائهم، لا كسب ثنائهم، ولكن ليعلم أن تحسين الصوت بالقرآن لا يعني أبدا التمطيط وقراءة القرآن بالألحان. من الآداب أيها الإخوة أدب يغفل عنه كثير من المسلمين وكثير من الأئمة بالذات، ألا وهو إحسان الوقف والابتداء. إحسان الوقف والابتداء. فينبغي لمن يقرأ القرآن أن يقف عندما يتم المعنى ويبدأ بمعنى جديد غير مرتبط بما سبق. أضرب لكم مثلا بعض القراء لا سيما في رمضان بعض الأئمة يكون نهاية يقرأ كل يوم مثلا بالأثمان بالأحزاب يعني بالحزب، فيقف عند نهاية الحزب، ربما وقف عند نهاية الجزء الرابع ويترك الآية التي تليه، يعني بداية الحزب الذي ربع الحزب الذي يليه يتركها للركعة الأخرى، بل أحيانا إلى اليوم الآخر. أتدرون ما بداية الثمن هذا؟ قول الله عز وجل: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. طيب والمحصنات من النساء إيش فيها؟ مرتبطة بالآية التي قبلها، لأن الله عز وجل قال في الآية التي قبلها: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وعدد المحرمات، من ضمن المحرمات والمحصنات من النساء. فهذا فصل الآن. بل أحيانا في الآية الواحدة يقف بعض الآئمة عند يفصل بين المبتدا والخبر فيختلف المعنى لا يفهم، بل أكثر من ذلك بعضهم يقف وقف إنا نصارى فيقف عند قالوا ثم يكمل إنا نصارى أو نحو ذلك. هذا ليس جيدا. الجيد هو الإنسان الذي يستطيع أن يفهم الآخرين القرآن من خلال قراءته. من أيضا الآداب التدبر، ولا أظن أنكم بحاجة إلى كلام عن التدبر، لأن هذه الدورة بكاملها عن التدبر فأخذتم فيه ما يكفي. من أيضا الآداب، من الآداب أيضا القرآن عرضا من أعراض الدنيا، سواء كان مالا أو رئاسة أو جاها أو رفعة على أقرانه أو كسب ثناء الناس، لأن هذا قراءة القرآن عبادة، والعبادة ينبغي أن تكون لله عز وجل. سأتجاوز بعض العناصر لأصل إلى آداب حامل القرآن. وقبل أن أبدأ بالكلام عن آداب حامل القرآن أيها الإخوة، لابد أن نعرف من حامل القرآن. بمعنى آخر، من الذي يستحق أن يقال له أنت حافظ للقرآن؟ يعتقد بعض الأخوة بأن مجرد المرور على القرآن حفظا أن هذا يمنحه لقب حامل القرآن، وهذا الحقيقة خطأ. بعض الإخوة يقول: نعم الحمد لله أنا أحفظ القرآن، ويحمد الله على ذلك ويظهر شيء من الحمد والثناء. فإذا طلبت منه أن يقرأ من القرآن شيئا قال: والله لا أستطيع. لماذا؟ قال: تحتاج مراجعة. إذن أنت غير حافظ. فليس لأنك أخذت شهادة من الحلقة مثلا، أو أنك مررت على القرآن كاملا عند الشيخ تسمعه، أنك حافظ للقرآن. لا، الحافظ للقرآن هو من يكون القرآن في صدره يقرأ منه متى شاء دون أن يراجع، هذا هو حامل القرآن. أما ما عدا ذلك فلا يقول بأني حامل للقرآن أو حافظ للقرآن، فليس حافظا. طبعا مثل هذا الأمر لا يتأتى إلا بكثرة المراجعة. ولنفترض أننا أمام هذا الشخص الحامل للقرآن على الحقيقة لا على الكلام، الذي فعلا يحفظ القرآن كاملا ويحفظه يعني حفظا جيدا. ينبغي لمن آتاه الله عز وجل حفظ القرآن أن يعلم بأن الله ميزه وفضله على غيره، وإن كان يريد أن يكون ممن وعده الله بالفضل ينبغي أن يتأدب بآدابه ويتخلق بأخلاق شريفة مميزة تميزه عن سائر الناس، لا بد أن يكون كذلك. من هذه الآداب تقوى الله عز وجل، أو من هذه الأخلاق تقوى الله عز وجل، فيرفع نفسه عن كل ما نهى القرآن عنه، ويأتمر وينفذ كل ما أمر القرآن به، ويبتعد عن المعاصي قدر الإمكان ويجاهد نفسه عن الوقوع فيها ولو كانت من الصغائر. لأننا اتفقنا في البداية والإخوة بأن حامل القرآن مميز عن غيره، ليس كغيره. نعم، ليس كغيره، ليس كغيره من المؤمنين، لا أقول من المسلمين، بل أقول ليس متميز. وهكذا الذي كان موجودا عند السلف. من أيضا مما يتخلق به الإكثار من الطاعات قدر الإمكان والمسابقة إلى الخيرات. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم فقد وضح لكم الطريق واستبقوا الخيرات. من الأخلاق أيها الإخوة تطبيق السنة، تطبيق السنة في أحواله وهيئاته وتصرفاته، يتحرى السنة في كل عمل من أعماله، فيما يقول وفيما يفعل، يطبق السنة في شؤون حياته كلها، في أكله وشربه ونومه وركوبه وعبادته ومعاملاته وسلوكه وتصرفاته، فحياته مبنية على السنة. من أيضا أخلاق حامل القرآن الورع، الورع، الورع في مأكله ومشربه وملبسه ومسكنه، فهو لا يكتفي فقط بالابتعاد عن المحرمات، بل يزيد على ذلك أن يجعل بينه وبين المحرمات برزخا لا يأتي إليه ولا يقربه، وهذا الذي يسمى الورع. من أيضا أخلاق حامل القرآن عدم التوسع في المباحات، لا يحرمها، لا يحرمها ولا يبتعد عنها لأنها لا يريدها، لا، لكنه لا يجد وقتا كافيا أصلا لكي يزاولها، فهو مشغول بما هو أهم منها، يرى أنها تزاحم فيتركها. من أيضا أخلاق حامل القرآن حسن الخلق، حسن الخلق، فهو طلق الوجه، كريم السجايا، سخي، جواد، حليم، صبور، متخلق بالأخلاق الحسنة التي حث عليها الإسلام. من أيضا أخلاق حامل القرآن بر الوالدين، فيخفض لهما جناحه ولا يرفع عليهما صوته وينظر إليهما بعين الرحمة. من أيضا أخلاق حامل القرآن صلة الرحم، صلة الرحم، فهو متميز عن غيره بهذا الجانب الذي قصرنا فيه في هذا الزمن. من أيضا أخلاق حامل القرآن كف الأذى عن الآخرين، فلا يبغي على أحد ولا يظلم أحدا ولا يسيء الظن بأحد ولا يقابل السيئة، ولا يقابل الحسنة بالسيئة، بل يقابل السيئة بالحسنة. من أخلاق حامل القرآن حفظ اللسان. اسمحوا لي أنا أسردها لكم سردا، لأن كل واحدة منها لو جلسنا نتكلم فيها سيأخذنا الوقت. من أخلاق حافظ القرآن حفظ اللسان، فهو إن تكلم تكلم بما هو خير، وإن سكت فيسكت عن الشر، بعيد عن آفات اللسان كالغيبة والنميمة ونحوهما. من أخلاق حامل القرآن البعد عن مصاحبة البطالين الذين يرغبونه في الدنيا ومتاعها، يتكلمون بكلام الدنيا وبمتاع الدنيا، يتحسرون على فوات شيء من الدنيا، إن تكلموا دنيا، إن تحدثوا دنيا، فكل كلامهم دنيا بدنيا، ويتركون الآخرة. وهذا موجود أيها الإخوة عندنا بشكل ليس بالقليل. إن تكلمنا، نعم قد يكون كلاما مباحا، فأنا أتكلم معه وأمضي وقتا طويلا مثلا عن شيء في الحاسب الآلي، أو عن شيء في الدورة التي كذا وكذا، أو عن شيء في الواجبات، أو عن شيء في الدراسة، أو عن شيء في السيارات، أو شيء في المنازل، أو كذا، إلى في الأثاث، إلى آخره من متاع الدنيا. من أيضا أخلاق حامل القرآن التواضع والبعد عن الغرور والبعد عن العجب، فلا يرى أنه أعلى من غيره ولا يستعلي على معلمه وأقرانه ولا يرى أنه فوق التوجيه، بل يقبل النصح ولو كان من الصغير فضلا عن الكبير، ولا يمدح نفسه بما فيه فكيف بما ليس فيه. من أيضا أخلاق حامل القرآن حسن السمت والهدي الظاهر، فهو قليل الضحك، يكره الإكثار من المزاح، وإذا مزح لم يقل إلا حقا، تعلوه مهابة لكنها مهابة حقيقية، نعم مهابة حقيقية ليست مهابة مصطنعة، لأن بعض الناس أيها الإخوة يرى أن حسن السمت والهدي الظاهر يكمن في العبوس وعدم الضحك مع الآخرين وعدم التبسم وأخذ الأمور بشدة، يرى أن هذا هو السمت، هذا ليس كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أكثر الناس تبسما كما يذكر ذلك أصحابه رضي الله عنهم، وكانوا يهابونه مهابة إلى درجة أنهم لا يستطيعون أن يشبعوا أنظارهم من النظر إليه صلى الله عليه وسلم. أنتم تعرفون أكثر من صحابي يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رآني تبسم، حتى ظنوا أن يعني بعض هؤلاء كان يظن أنه هو أحب الناس إليه. لم أكن واهما جرير، أظن جرير بن عبد الله إن لم أكن واهما، من كثرة تبسم النبي صلى الله عليه وسلم إليه كلما رآه ظن أنه هو أحب أصحابه إليه، فسأله من أحب الناس إليك، يتوقع أنه سيقول مباشرة أنت، فقال عائشة، فقال من الرجال، قال أبوها، قال ثم من، قال عمر، فلما رأى أنه لن يأتي بالمراتب ذاك وقف عن السؤال. من كثرة ما يتبسم النبي صلى الله عليه وسلم إليه، قل كلما رآني تبسم منذ أسلمت. هذه هي الهيبة الحقيقية، ليست الهيبة المصطنعة، ليست الهيبة أيها الإخوة أن نمشي بتماوت أو أن نمشي نظن أننا نمشي بسكينة خافض الرأس كأنه ثكلى، ليست هذه المهابة. المهابة الحقيقية هي ألا يصطنعها، أصلا لم يبحث عنها لأنها تأتي من الله عز وجل في قلوب الناس، لكن لأنه يسير على خطى النبي صلى الله عليه وسلم تعلوه المهابة عند الناس. من أيضا أخلاق حامل القرآن تعاهد القرآن. القرآن أيها الإخوة ليس صعبا في الحفظ، فيحفظه الصغير والكبير، لكنه صعب في التعاهد، بحيث لو تركه حافظ القرآن لنسيه. جاء في الحديث الذي تعرفونه في البخاري ومسلم تعاهد القرآن، يعني راجع القرآن بشكل مستمر، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفصيا من الإبل في عقلها، في رواية مسلم أشد تثلتا من الإبل في عقلها. السلف كانوا يحافظون على مراجعة القرآن وقراءة القرآن، وكان لهم عادة في قدر ما يختمون به. يقول أبو خلدة خالد بن دينار سمعت أبا العالية يقول كنا عبيدا مملوكين، منا من يؤدي الضرائب ومنا من يخدم أهله، فكنا نختم كل ليلة فشق علينا حتى شكى بعضنا إلى بعض، فلقينا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمونا أن نختم كل جمعة، يعني بالأسبوع، فصلينا ونمنا ولم يشق علينا. يقول عمرو بن عبد الرحمن بن محيريز كان جدي يختم كل جمعة وربما فرشنا له فلم ينم عليه، وكان قتادة يختم القرآن في سبع، فإذا جاء رمضان ختم في كل ثلاث، فإذا جاء العشر ختم في كل ليلة، وأبو إسحاق السبيعي يقرأ القرآن في كل ثلاث. من أخلاق حامل القرآن التدبر، التدبر يعني همه أن يتدبر وليس همه أن يختم أو أن يصل إلى آخر السورة. يقول ابن مسعود رضي الله عنه لا تنثروه نثر الدقل ولا تهذوه هذ الشعر، قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب. حركوا به القلوب، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. من أيضا أخلاق حامل القرآن خلق عظيم ينبغي أن يتميز به حامل القرآن، هو ليس له وحده، لكن حامل القرآن لابد أن يكون متميزا فيه بالذات، ألا وهو المحافظة على قراءة القرآن في صلاة الليل، المحافظة على قراءة القرآن في صلاة الليل. وإذا كنت أيها الأخ الحبيب إن كنت تحفظ القرآن وتريد أن يثبت بإذن الله فعليك بقراءته في صلاة الليل. هناك طريقة يمكن أن تثبت بإذن الله حفظ القرآن عند الحافظ. كيف؟ في بداية الحفظ أو بداية ما يمكن أن نسميه ختم القرآن، يحتاج الخاتم إلى مدة سنة قد تزيد أو تنقص قليلا، هذه يحتاج معها إلى أن يتفرغ للقرآن خاصة، لا يكون عندما يقول أنا انتهيت من القرآن يقول أريد أن أبدأ بالمتون الأخرى، دعها لمدة سنة أقل أو قد تزيد على حسب قوة حفظك. خلال هذه السنة في بداياتها اقرأ القرآن في بداية النهار مثلا من المصحف جزئين فقط، جزئين تقرأ جزئين فقط من المصحف، قراءة من المصحف تسارق النظر، يعني ليس قراءة من المصحف نظر كامل وإنما لأنك حافظ تسارق النظر بحيث أنك لا تقف، لكن تلاحظ أنك ثبتت النظر في المصحف. في وسط النهار يعني بعد قراءة هذين الجزئين اقرأ هذين الجزئين حفظا، لأنك الآن رجعتها في بداية النهار رجعتها من المصحف، اقرأها حفظا، لا يلزم تكون متسلسلة ولا تلزم تكون في مثلا في المسجد، حتى لو كنت تسير في سيارتك في كذا تقرأ هذين الجزئين، وليكن المصحف بجيبك بحيث لا ترجع إلى المصحف من أول ما تشعر أنك أخطأت، لا كرر حاول، نسيت بداية الآية هذا أمر عادي عند الحفاظ، هذا أمر عادي، حاول كرر حتى تمضي وقت وأنت فعلا تشعر أنك عجزت عن هذه الآية، تتذكر تتذكر ما استطعت، عندها افتح المصحف. عندما تفتح المصحف بعد تعب في تذكر هذه الآية سترسخ الآية. لماذا؟ لأنك وأنت الآن تراجع وتحاول أن تأتي بهذه الآية تأتي إليك على لسانك آيات أخرى فتقول ليست هذه، فتحاول تحاول تحاول تتذكر تحاول تربط معنى تحاول كذا ما تستطيع، فعندما تفتح المصحف ترسخ في ذهنك بإذن الله. ومثل ما قلت لا يكن مباشرة تذهب إلى المصحف لتفتحه، لا اجعله آخر حل، ثم في المساء اقرأ واحد من هذين الجزئين، إذا لم تستطع كل الجزئين مثلا في آخر الليل اقرأ واحدا منهما في المساء يعني في الليل ولو بدون صلاة، ثم في آخر الليل إن وثقت من نفسك في قيام الليل في آخر الليل اقرأ الجزء الثاني قراءة من حفظك، ترتله في آخر الليل فيكون لك قيام ليل ولك أيضا مراجعة للقرآن. هذه الطريقة الآن تكون راجعت جزئين ثلاث مرات في يوم واحد، سيستمر معك هذا لمدة 15 يوم، يستمر معك هذا الأمر 3 أشهر 4 أشهر، تكون تشبعت بشكل كبير جدا في المراجعة. بعدها يمكن أن تقلل الأمر إلى بدل من أن يكون 3 مرات في اليوم تكون مرتين، يعني تقرأ مثلا 3 في النهار ومثلا 1 في الليل، أو حتى لو قرأت 2 في النهار و1 في الليل، يعني أقصد أنك تقلل كذا لمدة أيضا 3 أشهر، بدل من تراجعها 3 مرات تراجعها مرتين، يعني تقرأ 2 بالنهار 2 في المساء نفس 2 طبعا، ثم لمدة كذا تقلل التكرار وتزيد في المقدار حتى تستطيع أن تقرأ 3 أجزاء في اليوم كاملا نهارا ومساء، ثم إن كانت عندك الهمة لأكثر من ذلك يسهل عليك أن تختم في أسبوع وأنت وهمتك، لكن لا تشطط على نفسك أو تثقل عليها إلى درجة أنك ممكن تتعب في المسألة. يعني بعض الإخوة لماذا يتعب في حفظ القرآن؟ لأنه يتخذ حفظ القرآن كأنه اختبار، يعني يريد أن يحفظ لكي يسمع. لا، اجعل حفظك للقرآن ومراجعتك للقرآن وتلاوتك للقرآن عبادة تتقرب بها إلى الله عز وجل. هل يوم من الأيام مليت من الصلاة؟ لا، لأنك أنت متخذها عبادة. فكذلك قراءة القرآن اتخذها عبادة حتى تستمر معك بإذن الله وتجد لها لذة. الكلام عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن مر حديث حذيفة قبل قليل، وأحاديث أخرى النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث فيها عن قيام الليل، والصحابة في قيامهم لليل بالقرآن والتابعون لهم في ذلك القصص الكثيرة. أظن أننا يعني قد لا نستطيع أن نذكر، وإن كنت حقيقة يعني عندي أكثر من حديث كلها أحاديث إما صحاح وإما حسان، يعني تحفز الهمم لقراءة القرآن في آخر الليل. ولا شك أيها الإخوة له تأثير عجيب جدا، أولا في قوة الإيمان، وثانيا في التدبر، وثالثا في تثبيت هذا المقروء. من أيضا أيها الإخوة أخلاق حامل القرآن أو التي ينبغي أن يراعيها حامل القرآن العناية بالمتشابه، العناية بالمتشابه، وهذا من وسائل التثبيت. ومن استطاع اكتشاف أسرار المتشابه كان حفظه أقوى. وقد عني بعض العلماء بالتأليف في هذا الفن في مسألة المتشابه. من الكتب المؤلفة التي يمكن أن تفيد الإنسان في هذا المجال يعني أذكر بعضها: متشابه القرآن للإمام علي بن حمزة الكسائي أحد القراء 7، وهو مطبوع بتحقيق محمد داود وتحقيق آخر لصبيح أو صبيح التميمي. من أيضا الكتب: البرهان في توجيه متشابه القرآن للإمام الكرماني. ومن أيضا الكتب: هداية المرتاب للإمام علي بن محمد السخاوي، وقد طبع بتحقيق الشيخ عبد القادر الحسني وتمتاز بحاشية جيدة، كما طبع المتن بتحقيق الشيخ عبد الله الحكمي. ولهذا المتن شروح، لهداية المرتاب شروح، منها التسهيل فيما اشتبه على القارئ من آية التنزيل لعلي إسماعيل هنداوي ومحمد عوض الحرباوي، والتوصيات الجلية لشرح منظومة السخاوية لمحمد سالم محيسن وشعبان محمد إسماعيل. من أيضا الكتب التي اهتمت بهذا: إغاثة اللهفان في ضبط متشابهات القرآن لعبد الله بن عبد الحميد الوراقي. من أيضا الكتب: تنبيه الحفاظ للآيات المتشابهات الألفاظ لمحمد المسند، الشيخ محمد المسند. منها أيضا: سبيل التثبيت واليقين لحفاظ آيات الذكر الحكيم لصفي الدين. منها كتيب صغير مفترض أن يكون سلسلة، لكن ما أدري هل الشيخ أكمله أو لا، سلسلة ضبط المتشابهات في القرآن لمحمد الصغير. أنا اطلعت على سورة البقرة فقط، ما أدري هل أكمل أو لا، ما أدري. في القرآن يكون إما أن تكون آية تتكرر بألفاظها، آية تتكرر أو جزء من آية يتكرر بألفاظها، فيكون التشابه أين؟ وين ممكن يكون التشابه وهي آية تتكرر بألفاظها؟ أين يكون التشابه؟ ما رأيكم؟ في الآية التي بعدها، في الآية التي بعدها يكون التشابه، في الآية التي بعدها. مثال: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. شو اللي بعدها؟ إذا استطعت أنك تحصر المواضع في هذا عرفت، فصار يعني الأمر عندك نوعا ما فيه يسر وسهولة. ممكن يكون التشابه أحيانا بقصص تتكرر مع اختلاف بينها، قد تكون بعض الكلمة متشابهة، كلمتين ثلاث، مثل قصص موسى عليه السلام، مثل يعني تتكرر أشياء لكن يكون فيها فيها اختلاف فيما بينها، في تقديم، في تأخير، في حذف كلمة، في إضافة كلمة، في إلى آخره. فلما يجمعها الحافظ ويحاول أن يعني يضبط هذا التشابه، فإنه بإذن الله ممكن يكون الأمر عليه أيضا يسير. من أيضا التشابه ممكن أن تكون أحيانا الآيات آيات تتشابه، مثل ما قلت يعني بتقديم أو تأخير أو إضافة كلمة أو كلمة غير موجودة، زيادة حرف، نقصان حرف، وهكذا. فعندما أيضا يستطيع الإنسان أن يضبط مثل هذا الأمر يكون الأمر عليه سهل. كيف نضبط هذا المتشابه؟ هذا أيها الإخوة يعني ممكن أن يخصص لها محاضرة كاملة للحفاظ فقط، يعني كيف ممكن أنك تضبط هذا التشابه. لكن بعض الاطلاع أو الاطلاع على بعض الكتب المؤلفة في هذا يساعد كثيرا جدا. يحاول أحيانا هؤلاء المؤلفون يحاول أن يبين لك لماذا هذه أتت هكذا، هذا ممكن أن يكون فيجعلك تضبط مثل هذا. أحيانا أنت بنفسك تستطيع أن تضبط بأمور قد لا تستطيع أن توصلها إلى الآخرين. يعني أحيانا وأنت تحفظ وأنت تضبط المتشابه تضبط هذه الآية أنها هكذا بطريقة أن تحفظها من نفسك بدون أن يعرف، ما تستطيع تذكرها للآخرين، لكنك تسير عليها وعلى منهج يعني سليم وتحفظها. أحيانا يكون الضبط المتشابه بأن أريحك مثلا فأقول لك انتبه السورة هذه بكاملها من أولها إلى آخرها هكذا. مثال سورة الأنعام من أولها إلى آخرها الحكيم قبل العليم، من أولها إلى آخرها، خلاص تريحك الآن، ما تختلف عليك، ما تقول مثلا عليم حكيم، لا، في سورة الأنعام قل حكيم عليم وتسير من أولها إلى آخرها بهذا النسق، خلاص إلى الآن ارتحت بسورة كاملة في هذا مثلا التشابه. مثلا في سورة المائدة جميع من أولها إلى آخرها لابد أن يذكر مع المسيح ابن مريم، يذكر ابن مريم إلا في آية واحدة بس، ولا الباقي عيسى بن مريم أو المسيح بن مريم، إلا آية واحدة فقط. هذه الآن أراحتك كثيرا. من أحيانا الضبط، يعني أنا أعرف معليش يمكن أخذت راحتي في الضبط هذا، طبعا قلت لكم يحتاج يعني ممكن الإنسان أنه يحضر في محاضرة أو يحضر في كتيب يفيد زملائه في ذلك. من الأشياء مثلا ما ذكره العلماء السابقون في مسألة سورة الرحمن في بدايتها، يعني يشتبه على الإنسان لأنه يتكرر في بأي آلاء ربكما تكذبان، إيش اللي بعدها؟ فجمعوا بدايتها فقالوا مجموعة في قولك خرمي وكيس، خلص حفظ خرمي وكيس يمكن أسير وجه ونص من الرحمن بدون خطأ. لأن الآن في سورة الرحمن ليس الصعب نفس الآية لأن الآية قصيرة، لكن الصعب هل هذه الآية قبل هذه أو هذه. خرمي وكيس، خلق الإنسان الخاء، خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. إيش بعد الخاء؟ راء، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان. إيش بعد الراء؟ الميم، مرج البحرين يلتقيان. وهكذا ستجد أنها رتبت لك هذه الكلمة أشياء، هذا الشيء تستطيع أن تضبطه أنت حتى بدون يعني معرفة من الآخرين. طبعا الكتب المؤلفة تساعد في هذا كثيرا، لكن أقول مثل ما قلت لك أحيانا أنت تضبط الشيء. أحيانا بعض الناس يقول يا أخي لا تذكر لي المتشابه، أنا ما تلخبط إلا بعد ما قلت أنت المتشابه، وهذا ممكن يكون صحيح، لكن في الوقت نفسه ممكن أن يكون مو صحيح، يمكن أن لا يكون صحيحا. ليش؟ لأنه أحيانا ممكن نقرأ خطأ وأنا ما أشعر. فإذا ضبط مثل هذه الأمور ارتحت. خذوا هذه وأنتم ابحثوا عنها، واللي يجد فائدة يعطيني إياها. في سورة يوسف فلما ولا ولما، في سورة يوسف فلما ولا ولما، أنا بالنسبة لي وضعت لي قاعدة ومشيت عليها وماشية صح، بس ما أقدر أقول لكم إياها الآن لأنها قاعدة لي، لأن أعرف أنها ولما 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 حتى فلما جهزهم بجهازهم، اللي قبلها كلها ولما إلا واحدة، بعد فلما كلها فلما فلما جهزهم بجهازهم، بعدها كلها فلما إلا واحدة ولما ولما فصلت العير، خلاص ارتحت كذا الآن. وهكذا ستجد أن كل ما اكتشفت شيء تتلذذ. بعضهم يرى أنه أحيانا ممكن أنا أربط المتشابه هذا باسم السورة، مثل ما قلت لكم قبل شوي في سورة الأنعام، إيش اللي قلنا قبل؟ حكيم قبل عليم صح؟ طيب الأنعام فيها الحرف إيش؟ العاء، ولذلك قدم الحاء. سورة الأنعام فيها العاء، عندما تقول تريد أن تقول حكيم ولا عليم، لا لا تقدم العاء لأن العاء خلاص موجودة باسم السورة، قدم الحاء. مثل هذا الكلام أحيانا ما تستطيع أن تذكره للآخرين، لكن تحفظه لنفسك وستجد، ويمكن أن تفيد الآخرين في مثل هذه الأمور. هذا من الأشياء التي يمكن أن ينتبه لها حافظ القرآن أو حامل القرآن. من الأشياء التي أريد أن أنبه إليها، يعني إن كان الوقت يسمح، يعني ولو 5 دقائق بشكل سريع أو أكثر، أريد أن أنبه، طبعا والله عندي تنبيهات كثيرة، لكن أنا أريد أن أختصر على أو أقتصر على أمرين. الأمر الأول هو أن بعض حفظة القرآن يضيق صدره أحيانا ويأتيه الحزن، يقول أنا حفظي ليس جيدا. لماذا؟ قال أحيانا أخطئ. وأنا أقول لكم نعم، الحفظ يختلف من شخص إلى آخر. أما مسألة الخطأ المقبول، يعني أقرأ مثلا جزء كامل أخطيت خطأ خطأين، هذا الأمر لا تحزن لأجله، لأن سبحان الله، يعني هكذا وجهة نظري، القرآن يعلو ولا يعلى عليه. ما يمكن أن تمسك القرآن من أول الفاتحة إلى نهاية الناس ما أخطأت. لماذا أقول مثل هذا الكلام؟ لأنه في الحقيقة أيها الإخوة، أحيانا تقرأ السورة ما تخطي ولا خطأ، ثم في الختمة التي تليها تقرأ السورة نفسها فتقف عند آية ما تدري ما هي، بل أحيانا من الآيات السهلة يعني التي عند الناس. حدثني بعض الإخوة، بعض المشايخ، يعني شيخ مشهور يمكن ما يريد أن أذكر اسمه، كنت يعني أتكلم أنا وإياه، فقال أعرف أنا أنه يحفظ القرآن حفظا جيدا ممتاز في حفظ القرآن، يقول لم أستطع، وقفت عند آية قول الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لا مع المحسنين، فلم أستطع ما أستطيع آتي بهذه الآية، هذه الآية التي يحفظها حتى غير الحفاظ، يقول ما قدرت ما أدري ما هي. فأحيانا القرآن يعني قد كذا، فلا يتسلل اليأس إلى صدرك وتقول حاولت ما قدرت إلى آخره. لا. التنبيه الثاني، بعض أئمة المساجد عندما يصلي بالناس يصلي حفظ، عندما يخطئ في القراءة كأن السماء سقطت عليه، يعني يثقل على نفسه ثقلا شديدا جدا ويضيق صدره ويتكدر. وهذا الحقيقة أيها الإخوة، يعني ما ودي أن أقول، لكن أقول فكروا فيها، أخشى أن تكون علامة على عدم الإخلاص، لأنه نظر إلى الناس، مثلا أنه أنا أخطأت في القراءة، يعني لماذا يثقل علي هذا الأمر وأخطأت، لكن لأنه أحيانا يخشى هذا الإمام أو كذا أنه يقول الناس يقولون والله حفظه ما بكويس، فيأتي أحيانا يقول والله أني محضر والله حافظ ومراجع كويس ومع ذلك أخطأت. هذا طبيعي. عندي مسائل ما أدري والله، يعني في مسألة يعني تهم القراء أحيانا، لكن ما أدري والله الوقت كافي ولا لا. عموما أنا بقولها ولو يعني بشكل سريع، هل الأفضل الجهر بالقراءة أو الإصرار، يعني أجهر ولا أسر؟ طبعا الجهر أفضل إن لم يترتب عليه مفسدة من الرياء أو من تشويش على الآخرين. هل أفضل القراءة من المصحف أو عن ظهر قلب؟ اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم يقول الأفضل القراءة من المصحف لأنك تجمع بين عبادة النظر إلى المصحف وعبادة القراءة ويكون أيضا أقوى كذا. وبعضهم يقول لا، على حسب حال الشخص، إن كانت خشوعك وتدبرك للقرآن بأن تقرأ من المصحف فيكون أفضل، وإن كان خشوعك وتدبرك للقرآن بقراءتك من عن ظهر قلب فالأفضل لك أن تقرأ عن ظهر قلب. والذي يظهر سواء قيل بهذا أو هذا، أنا عندي أقول لكم بأن حافظ القرآن لابد أن يقرأ عن ظهر قلب في قراءته للقرآن. لا أقول عن ظهر قلب يعني لا يفتح المصحف أبدا، لا، لكن لابد أن يكون له جزء من قراءته أن يقرأ عن ظهر قلب، لأنه لن تتلذذ بحفظك للقرآن إلا إذا تلوته عن ظهر قلب. هل يلزم حضور القلب عند القراءة وإلا يمنع الشخص من القراءة؟ يعني ممكن يقول إنسان أنا لن أخشع في قراءتي، هل معناها خلاص لا أقرأ؟ نقول لا، ممكن تقرأ حتى ولو لم تخشع، لأن لا شك أن قراءة القرآن بتدبر وحضور قلب هذا هو المطلوب، لكن عندما تقرأ القرآن بدون حضور قلب وبدون تدبر يكتب لك أجر، فهو أفضل من الصفر. يعني عندنا المراتب، أن تقرأ بتدبر وحضور قلب، ثم أن تقرأ بدون حضور قلب، ثم الثالثة أن لا تقرأ. ما نقول لك لا تقرأ لأنك لم يحضر قلبك، لا، اقرأ، ولكن إن شاء الله في ذلك أجر. ولذلك هذا يفيدنا في الجواب عن من يقول هل أقرأ وأنا أقود السيارة، فنقول له مثل هذا: هل الأفضل أن أقرأ القرآن داخل الصلاة أو خارجها؟ يعني أريد أن أقرأ جزء من القرآن مثلا، هل أفضل أن أصلي فيه أو أن أقرأه وأنا جالس؟ لا شك أنه إذا قرأه وهو يصلي فإن هذا جمع بين عبادتين وهذا أفضل، ويمكن أن يكون أثبت أيضا للقراءة، لكن لا يلزم ذلك. هل الأفضل الترتيل مع قلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة؟ يعني بدل من أقرأ جزء واحد بترتيل، ممكن أن أقرأ أربعة بدون ترتيل وبدون بسرعة، هل الأفضل هذا أو هذا؟ أيضا هذا مما اختلف فيه العلماء، بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا، والله أعلم. لكن على الأقل يقول كما قال ابن عباس، يقول: فإن كنت فاعلا فاقرأ قراءة تسمع أذنيك ويعيها قلبك. ما أقل ما يقرأ المسلم في اليوم؟ بعض العلماء يقول لا يحدد شيء، لا يحدد شيء، فأي قراءة تكفي. وبعضهم يقول إنه أقل ما يمكن أن يقرأ في القرآن من القرآن يوميا أن يقرأ ستة أثمان، يعني ثلاثة أربعة، ستة أثمان يعني جزء إلا ثمنين، يقول هذا أقل ما يمكن أن يقرأ. من أين أخذ هذا؟ من حديث، من رواية في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما بدأ به قال اقرأه أو اختمه في 40، فقالوا إذا كان الإنسان يريد أن يختم في 40 معناه أنه سيقرأ 6-8 يوميا. ما أكثر ما يمكن أن يقرأ المسلم في اليوم؟ أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقولون بأن أكثر ما يمكن أن يقرأ 10 أجزاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن يختم في 3، فقال أطيق أكثر من ذلك؟ قال لا، أفضل من ذلك. فلا يقرأ في اليوم أكثر من 10 أجزاء. لكن هناك أزمنة فاضلة وأمكنة فاضلة يمكن أن يزيد فيها المسلم، يقرأ أكثر من 10 أجزاء، كما في رمضان أو في مكة أو نحو ذلك. طبعا هذا عندما يكون الإنسان ليس عنده شغل إلا قراءة القرآن، لكن السلف يعني ذكر الذهبي كلام جميل جدا، يعني لكن ما في وقت يعني أقرأه عليكم، أنه كان يفضل أن يختم المسلم في أسبوع، ويكون عندهم من الأشغال الأخرى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والأعمال الأخرى ما يمكن أن يقوم به، ولا يكون كل وقته لقراءة القرآن، يعني يقرأ في اليوم 10 أجزاء أو أكثر. أيهما أفضل، قراءة القرآن أو الذكر؟ بشكل عام ولا شك أن قراءة القرآن أفضل، لكن يمكن أن يكون الذكر أحيانا أفضل من قراءة القرآن، كأن يكون مثلا مثل في أذكار الصلوات أو نحو ذلك. قطع القراءة لعارض، إذا نعس المسلم فإنه يقطع القرآن لا يكمل، لأنه ورد حديث في ذلك إذا صلى وهو نعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. إذا كان يقرأ فخرجت منه ريح، يعني يقرأ حفظ فخرجت منه ريح يمسك عن القراءة حتى تنقضي الريح. عن زر قال قلت لعطاء أقرأ القرآن فيخرج مني الريح، قال تمسك عن القراءة حتى تنقضي الريح. إذا تثاءب وهو يقرأ يمسك حتى ينقضي التثاؤب. قال عكرمة إذا تثاءب أحدكم وهو يقرأ فليسكت وليقل هاه وهاه وهو يقرأ. يمكن أن يقطع القراءة للسلام أو لرد السلام أو لقول الحمد لله عند العطاس أو لتشمية العاطس أو لإجابة المؤذن. هل يعيد التعوذ أو لا؟ يقول لو أعاد التعوذ لكان حسنا. من نام عن ورده بالليل فقرأه في النهار فإنه يكتب له كأنه قرأه من الليل، إذا قرأه من ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كما تعرفون الحديث. حكم سجود التلاوة، سجود التلاوة سنة وليس واجب، مستحب لكن ينبغي لقارئ القرآن ألا يتركه إلا لعذر. الدعاء عند ختمة القرآن، عندما أختم القرآن هل أدعو؟ ورد يعني ورد أثران تدل على أنهم كانوا يدعون الله عند ختم القرآن. إسناد هذين الأثرين صحيح إلى من أثر عنهما. الأول كان أنس بن مالك إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، والثاني ذكر عن مجاهد قال كانوا يجتمعون عند ختم القرآن يقولون تنزل الرحمة. والذي يعني يظهر والله أعلم بأن الإنسان لا يتخذه عادة، يمكن أن يدعو أحيانا ويترك أحيانا. هل يأثم من نسي القرآن؟ ورد في حديث لكنه ضعيف، والذي يظهر والله أعلم أنه لا يأثم إن لم يكن هذا من باب الإهمال والرغبة عن قراءة القرآن. حفظ القرآن وطلب العلم، هل أحفظ القرآن ولا أطلب العلم؟ لا شك أن حفظ القرآن هو أعلى المراتب وهو العلم الحقيقي. ومن حفظ القرآن يستحق أن يقال له بأنه عالم، لأن الله عز وجل أو يقال له بأنه من الذين أوتوا العلم، لأن الله عز وجل قال بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. لكن لابد أن تنتبه إلى نقاط، منها مثلا القرآن يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى مراجعة مكثفة، ولا سيما كما قلنا قبل قليل بعد الانتهاء من حفظه، فلا تنتقل إلى المتون قبل أن يثبت القرآن في صدرك. طبعا يعني ممكن بعض الناس لا يستطيع أن يقرأ القرآن، لا يستطيع أن يحفظ القرآن، ليس كل المسلمين يستطيعون أن يحفظ القرآن، لكن عنده القدرة مثلا على التعلم وطلب العلم، فأنا أقول له لا تنسى نصيبك من القرآن، اجعل لك ولو جزء يعني في حفظه في قراءته وإن لم تكن قد حفظته. كان في بالي أمر كنت أريد التنبيه عليه لكني نسيته الآن، إن لم يكن مسألة يعني حفظ القرآن وحافظ القرآن، مثل ما قلت لكم قبل قليل ينبغي أن يكون هناك تربية بحفظ القرآن، ومثل هذا يأخذ وقت، يعني لا تصلح التربية أن تكون مكثفة بشكل سريع جدا، يعني نعطي دورة مكثفة في حفظ القرآن حتى يحفظ الإنسان في 3 أشهر 4 أشهر، فمثل هذا يصعب عليه أن يتربى تربية حقيقية. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بالقرآن ويجعلنا من أهل الله وخاصته، وأن يجعلنا من حفاظ كتابه العاملين به التالين له آناء الليل وآناء النهار، وأن يجعلنا ممن يقيم حدوده وحروفه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.